الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. ما زلنا في باب الجماعة ووجوبها. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. عرفنا فيما مضى مذاهب العلماء أو مذاهب الأئمة الأربعة فيما يتعلق بصلاة الجماعة، فما هي هذه المذاهب؟ مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا، والإمام الشافعي وجوب العينية لها ظاهر مذهب الإمام الشافعي، وكثير من أصحابه ذهبوا إلى الوجوب الكفاية، وإلى الإمام الشافعي صرح بالوجوب. ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة سنة مؤكدة. وش المراد بالسنة المؤكدة؟ السنة المؤكدة عندهما بمعنى الواجب. والأدلة المتكاثرة تدل على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا، من أدلة الكتاب والسنة والإجماع. الأدلة المتكاثرة تدل على وجوب صلاة الجماعة من أدلة الكتاب والسنة والإجماع. فأما أدلة الكتاب فقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. وسبق أن ذكرنا هذه الآية في الدرس الماضي، وعرفنا أن هذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا، فإن الله عز وجل أمر بإقامة الجماعة في وقت الخوف. والغالب كما عرفنا في معارك النبي عليه الصلاة والسلام اجتماع الخوف مع السفر. وإذا وجب الصلاة الجماعة مع الخوف والسفر فمن باب أولى مع الإقامة والأمن. وعرفنا أن الله عز وجل أمر الطائفة الثانية بالصلاة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل على بطلان قول من يقول إن صلاة الجماعة من فروض الكفايات. فلو كانت من فروض الكفايات لسقط الوجوب بالطائفة الأولى، ولما أمر الله عز وجل الطائفة الثانية بأداء صلاة الجماعة. فهذه الآية من أصرح الآيات ومن أقوى الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. وهكذا من جملة الأدلة من كتاب الله عز وجل الدالة على وجوب صلاة الجماعة قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، أي صلوا جماعة مع المصلين. وذكر الله سبحانه وتعالى الركوع والمراد بذلك الصلاة. والصلاة كما عرفنا قد تطلق على جزء من أجزائها، فيطلق الجزء ويراد به الكل، أي صلوا مع المصلين. وقال بعض العلماء ذكر الله عز وجل الركوع باعتبار أن الركعة تدرك بالركوع، وأن الجماعة تدرك بها، صلاة الجماعة تدرك بالركوع، فهذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة. إذا قال قائل قال الله عز وجل في شأن مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وصلاة الجماعة لا تجب في حق النساء، فالجواب أن الآية ليس فيها العموم لسائر النساء، وإنما هذا أمر موجه إلى مريم ما هو لسائر النساء، أمر موجه إلى مريم، ولمريم شأن يختلف عن شأن سائر النساء، فإن أمها نذرتها لبيت المقدس، فهي من عباد بيت المقدس رضي الله عنها، وهي تشهد صلوات الناس في بيت المقدس، لأن أمها نذرتها لبيت المقدس، فهذا أمر موجه لها وليس فيه عموم لسائر النساء. وإلا كما هو معلوم من شريعة الإسلام أن صلاة الجماعة لا تجب في حق النساء. فعلى كل هذا أمر من الله عز وجل لمريم، وما هو بأمر لجميع النساء إلى قيام الساعة. وأما قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، فهو أمر من الله عز وجل لهذه الأمة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أمر من الله عز وجل لهذه الأمة، وهو خطاب للرجال. وأما النساء فإن صلاة الجماعة لا تجب في حقهن كما هو معلوم. والدليل الثالث من أدلة القرآن على وجوب صلاة الجماعة قول الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذمهم الله سبحانه وتعالى بما حصل منهم من عدم إجابة الداعي في الحياة الدنيا، وعاقبهم الله سبحانه وتعالى بعدم تمكينهم من الصلاة في الآخرة، لأنهم لم يجيبوا الداعي في الدنيا وقد كانوا يدعون إلى السجود. والدعاء إلى السجود كان بالأذان، بقول المؤذن في الدنيا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وإجابة الداعي بصلاة الجماعة، إجابة الداعي تكون بصلاة الجماعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، يعني أجب الداعي. وش المراد بقوله فأجب؟ صلي في بيتك، والإجابة الداعي صلاة في المسجد. أي نعم، إجابة الداعي تكون بصلاة المصلي في المسجد. والله سبحانه وتعالى أخبر أنهم كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ما فيهم آذى، فلم يجيبوا الداعي، وإجابة الداعي تكون في المسجد. فهذه الآية من جملة الأدلة التي احتج بها العلماء على وجوب صلاة الجماعة، أن الله عز وجل ذم هؤلاء لما لم يجيبوا الداعي إلى السجود في الدنيا، وإجابة الداعي إنما تكون بأداء الصلاة في بيوت الله، لأن المؤذن يدعوهم أن يصلوا في المساجد، ما يدعوهم أن يصلوا في البيوت إلا من له العذر، وإلا فإن المؤذن ينادي في الناس من أجل أن يقبلوا إلى بيوت الله عز وجل وأن يؤدوا الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم جماعة في بيوت الله. فهذه ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل تدل على ذلك. ويمكن أن يحتج بآية الرابعة وهي قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فبين الله سبحانه وتعالى أن المشركين ما كانوا ليعمروا مساجد الله، وعمارة المساجد بالعبادة، وليس المراد بذلك مجرد بناء المساجد، ليس المجرد المراد بذلك بناء المساجد البناء الحسي، فإنه يقال ديار عامرة وديار غير عامرة. وش المراد بالديار العامرة؟ نعم مسكونة. الديار العامرة هي المسكونة، وديار غير عامرة أي غير مسكونة. ليس المراد بذلك ديار مبنية وديار منهدمة، ليس هذا هو المراد. ديار عامرة بمعنى أنها مسكونة، وديار غير عامرة بمعنى ما فيها سكن، هي ديار لكن ما فيها سكن. وهكذا عمارة المساجد هو الأصل في عمارة المساجد العمارة المعنوية، هذا هو الأصل. والله عز وجل قال: ما كان المشركين أن يعمروا، ولم يقل أن يبنوا، أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فالذي لا يعمر مساجد الله سبحانه وتعالى بالصلوات فيؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه في بيوت الله، فإنه قد شابه بذلك المشركين الذين ذمهم الله عز وجل، وهذا الذم يدل على وقوعهم في أمر محرم، وأنهم تركوا ما يجب عليهم. فدل ذلك على أن عمارة المساجد بالصلوات من الأمور الواجبة، وأن أهل الإيمان هم الذين يعمرون المساجد بالصلوات، وأما من كان مشركا فإنه لا يعمر مساجد الله عز وجل بالصلوات. فهذه آية رابعة تدل على وجوب صلاة الجماعة. وأما أدلة السنة فهي أدلة متكاثرة، فمن جملة أدلة السنة الدالة على وجوب صلاة الجماعة الحديث المشهور، حديث أبي هريرة في الصحيحين، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم بإحراق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة في المساجد، فدل ذلك على أن شهود الصلاة في المساجد وإقامة الجماعة في بيوت الله عز وجل من الأمور الواجبة. وهؤلاء قد يصلون في بيوتهم جماعة، قد يصلون في بيوتهم جماعة وقد يصلون فرادة. وعلى كل حال هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق عليهم البيوت، لم يقل لأنهم لا يصلون بالكلية، ما رماهم النبي عليه الصلاة والسلام بترك الصلاة، وإنما الذنب الذي وقع منهم أنهم لم يشهدوا الجماعة مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. فدل ذلك على أن صلاة الجماعة مع المسلمين من الأمور الواجبة، فإن ذلك لو كان من الأمور المستحبة لما هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق البيوت، فإن من ترك أمرا مستحبا لا يستحق مثل هذه العقوبة ولا أن يهم النبي عليه الصلاة والسلام بها. والنبي عليه الصلاة والسلام امتنع من ذلك لمصلحة الراجحة. جاء في المسند بإسناد ضعيف أنه خشية نعم لولا النساء والذرية، والحيث لا يثبت، لكن قد يكون هذا هو المانع الذي منع رسول الله عليه الصلاة والسلام من إحراق البيوت، لأن هنالك من هو معذور كالنساء والذرية، فإذا ما أحرق البيوت تعدت العقوبة من لا ذنب له ومن لا يجب عليه ولا تجب عليه صلاة الجماعة في المساجد. فعلى كل هذا الحديث أيضا من الأدلة القوية الدالة على أن صلاة الجماعة من الواجبات، فهذا دليل من أدلة السنة. والدليل الثاني من أدلة السنة حديث الأعمى المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له ما به من العمى وأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، شكى له بعد المسجد وأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أن يصلي في بيته، ثم ناداه وقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. أتسمع النداء؟ قال نعم. أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، مع أنه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام عذره وهو رجل أعمى وبعيد الديار عن المسجد وما عنده من يقوده إلى المسجد، ومع هذا لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في بيته وأمره بإجابة النداء. فإذا كان الأعمى الذي قد بعد داره وليس معه من يقود لا عذر له في ترك صلاة الجماعة، فمن باب أولى من كان بصيرا أنه لا عذر له في ترك صلاة الجماعة. فإذا قال قائل قد رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعتبان أن يصلي في بيته وقد أنكر بصره، رخص له وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصلى في بيت عتبان حتى يتخذ ذلك الموضع مصليا له، فلما رخص لعتبان ولم يرخص لذلك الأعمى؟ والجواب أن عتبان ذكر عذرا أشد مما ذكره ذلك الأعمى، وهو أنه أنكر وهو أن السيل يحول بينه وبين قومه، تأتي السيول، تأتي الأمطار والسيول فتحول بينه وبين قومه، وقد أنكر بصره فذكر له عذرا مقبولا، فعذره النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحال إذا جاءت الأمطار وسالت السيول ومنعته من الذهاب، وكان إماما لقومه يصلي بهم، إذا منعت السيول من الذهاب فله العذر الشرعي عند ربه سبحانه وتعالى. فعلى كل إذا لم يعذر، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر ذلك الأعمى وأوجب عليه صلاة الجماعة، فمن كان مبصرا هو أولى بإيجاب الجماعة عليه. فهذا الدليل الثاني من أدلة السنة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. الدليل الثالث من أدلة السنة الدالة على وجوب صلاة الجماعة ما جاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. هذا أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في الأمر الوجوب. وأما الدليل الرابع من أدلة السنة فما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الشعثاء أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد وقد أذن المؤذن، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في حكم المرفوع، لأنه قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج من المسجد بعد أذان المؤذن إلا لحاجة شرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأن الخروج بعد أذان المؤذن من أسباب تفويت الجماعة، فالمؤذن إذا أذن فالوقت قريب لأداء الصلاة، فإذا خرج فإن هذا من أسباب تضييع صلاة الجماعة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام سدا لهذا الباب، باب تضييع صلاة الجماعة. وهذا مما يدل على أن صلاة الجماعة من الأمور الواجبة، فإن الخارج بعد الأذان قد عصى أبا القاسم، والمعصية تكون لترك واجب أو للوقوع في محرم، ما تكون المعصية لترك مستحب أو من أجل الوقوع في أمر مكروه، فهذا يدل على أن الخروج الذي هو من أسباب تضييع صلاة الجماعة من الأمور المحرمة، وأن البقاء في المسجد لأداء صلاة الجماعة من الأمور الواجبة، وهذا ما يدل على وجوب صلاة الجماعة إلا لحاجة شرعية، الإنسان قد يحتاج أن يخرج للوضوء مثلا أو لقضاء حاجته من بول أو غائط أو نحو ذلك من الحاجات الشرعية مع العودة لإقامة صلاة الجماعة. فهذا الدليل الرابع من أدلة السنة. والدليل الخامس مما يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رضي الله عنه من سره أن يلقى ربه مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في بيوت الله عز وجل، وإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والإنسان يقع في الضلال لترك مستحب أو لترك واجب، لترك واجب، قال لضللتم، إلى أن قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة في المساجد، إلا منافق معلوم النفاق. والشيء الذي هو من صفة المنافقين وش يكون؟ ترك مستحب والوقوع في مكروه، ولا ترك واجب والوقوع في حرام؟ يكون من قبيل ترك الواجب والوقوع في الحرام. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، أي من شدة المرض، حتى يقام في الصف. فهذا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة. وهناك أدلة أخرى تدل على وجوب صلاة الجماعة وحجج أخرى تدل على ذلك، نتم الكلام عليها بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى شرح السنة.